الساعة 4 ساعات عندي انا قلت 4 ساعات ما فيش مره كملت 4 ساعات هم بيجوا المحاضرة اللي يعني
أول واحدة.
ها اول واحده بس ابو كده كله بينام
اول واحده 4 ساعات
بقى كله بينام
بالصلاه بالفاصل
طيب
بالكوفي
طيب معلش ولا بس طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا هو المجلس السابع من مجالس كتاب اللمع. أنا احترت كثيرا في تسمية المجالس لأن كان الشرط أن المجلس 4 ساعات، لكن تقريبا ما في غير مجلس أو مجلسين احنا أخذنا فيهم 4 ساعات، لكن كل ما ندخل في الكتاب تقريبا بعد ما ندخل في الساعة الثالثة بنلاقي الطلبة بدأت تترنح يعني مش فمش عارف اخواننا في الإدارة بيسموا المجلس إلى الصلاة، يعني بيسموا مجلس، فلذلك النهاردة مثلا هتلاقي بالنسبة لهم مجلس 13 الأول وبعد كده الثاني هيبقى 14، لكن قضية إن المجلس كامل بالنسبة يعني على الشرط اللي اشترطناه من الأول إنه مجلس 4 ساعات، لو أخرجنا منه صلاتي المغرب والعشاء هيبقى 3 ساعات ونص. احنا تقريبا ما فيش غير مجلس واحد او اثنين خدنا فيه 3 ساعات، المجلس الاول خدنا 4 ساعات كاملين، المجلس الثاني خدنا 3 ساعات وربع تقريبا، وبعد كده ما بين 2:30 3 ساعات 2:30 3 ساعات، وبيجي لغايه وقت معين الطالب بيترنح، وبعد كده بنرى في السؤال بقى يعني الاسئله اللي بتيجي في الاوراق ان هو كمان نام في النص، يعني في نام اثناء المجلس نفسه لان نام شويه، يعني لأن السؤال ده احنا جاوبنا عليه. طيب احنا وقفنا في المرة السابقة إلى باب القول في الخصوص. القول في الخصوص بعد أن ذكر المصنف الإمام الشيرازي كلامه في العموم بدأ يذكر الكلام الخاص بما يكون ملاصقا للعموم وهو الخصوص وما يتعلق بالخصوص، وما زلنا في بيان الدلالات أو استعمالات الكلام من حيث الأدلة عند علماء الأصول التي يستقى منها أحكام شرعية. باب القول في الخصوص. التخصيص تمييز بعض الجملة بالحكم، ولهذا نقول خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وخص الغير بكذا. التخصيص تمييز بعض من كل. التخصيص عند العلماء تمييز البعض من الكل، ويكون في العموم. فإذا قلت دخل الطلاب إلا طالبة، يعني خصصت عدم الدخول لهذا الطالب فقط، كان الكل دخلوا إلا هذا، فتمييز البعض من الكل يسمى عند أهل الأصول بالتخصيص، هذا اللفظ الأصول له. ولهذا مثل الإمام خص رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه إشارة إلى بعض الأفعال التي كانت فيها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، وما اشترك مع النبي من المكلفين معه أحد صلى الله عليه وسلم، وجاء بمثل عام وقال وخص الغير بكذا. وأما تخصيص العموم فهو بيان ما لم يرد باللفظ العام. اللفظ العام يشمل أو يستغرق جميع أفراده. التخصيص خروج بعض هذا المستغرق من الكل. إذا ورد الحكم بلفظ عام قلنا أن العام من شروطه أن يستغرق كل ما تحته، كل الأفراد الموجودين تحته. لو خرجوا بعض هذه الأفراد الذين استغرقوا بالعام أو شملهم العام، نسمى الخارجين هذا هؤلاء نسميهم مميزين. هذا التمييز تخصيص، سواء خص بوصف جديد أو خص بزيادة على الوصف الموجود في العام. يا إما هتجيب وصف جديد مع العام، يا إما ستزيد في العام بالنسبة لهؤلاء البعض فيخص بالزيادة دون الأصل الموجود ابتداء في قضية العام. السبيل في التخصيص اللفظ، كما كان السبيل في العموم اللفظ. أنا بعرف العام منين؟ قلنا من اللفظ، من أساليب العام، مش كده؟ التمييز أيضا يعرف من اللفظ. فما لم يرد باللفظ العام، ما لم يدخل في الاستغراق أو في الشمول الذي يكون في العام، وهو من جملة ما كان تحت العام أصلا، يسمى مخصوصا. ثم قال الإمام، هذه كلها تعريف، فصل: ويجوز دخول التخصيص في جميع ألفاظ العام من الأمر والنهي والخبر. الأمر على الصيغة التي تكلمنا فيها بمباحثها، والنهي كذلك، والخبر هذه إضافة جديدة. الأمر لفظ مخصوص، لفظ مخصوص بصيغة مخصوصة، افعل، قد ترد للعموم في سياقها بالشروط التي تكلمنا فيها في الأمر. وكذلك النهي، إما بضده وإما إذا انفرد النهي في سياقه على أنه عام. الخبر أسلوب آخر. اللي همك في الخبر في هذه القضية أن الخبر في أصله ليس حكما منفردا، لأنه يحتمل أمرين، إما صدق وإما كذب. فمن أين ستخصص الخبر على أنه يخص فلان، ووصول الخبر إلى فلان هذا محتمل فيه؟ فاختلف علماء الأصول هل يدخل التخصيص في الخبر أو لا، لأن نزول الخبر على أفراده فيه احتمال، فكيف بوجود الاحتمال يصح أو تصح عملية التخصيص؟ صرح الإمام الشيرازي بأن التخصيص يدخل في الخبر على خلاف البعض كما سيذكر. ومن الناس من قال لا يجوز التخصيص في الخبر لوجود الصدق والكذب في نزول الخبر على أفراده. إن كان الخبر يحتمل أن يكون صادقا أو غير ذلك على الأفراد الذين يعمهم الخبر، فكيف نخصص البعض من دون البعض الآخر؟ لأن التخصيص فيه وضوح لللفظ. لما قلت إلا طالب في الدخول، يبقى أنا كده عينت إن فلان بعينه لم يدخل مع باقي الطلاب، وكأني حكمت عليه. كيف أحكم مع وجود الاحتمال؟ ده سبب الخلاف، كيف ينزل الحكم على المحكوم فيه مع وجود الاحتمال في قضية الحكم أصلا؟ قضية الحكم لم تفصل، يبقى ازاي حنزلها على المحكومين وأنا أصلا في قضية الحكم عندي فيها احتمال يتأرجح بين الصدق والكذب؟ كما لا يجوز النسخ في الخبر، لأن النسخ في الخبر يفصل في القضية، والفصل في القضية ترجيح أمر على أمر. إزاي حتصل إلى قضية الفصل والاحتمال موجود؟ نفس القضية. قضية النسخ غالب أو جمهور علماء الأصول يتكلمون في قضية عدم نسخ الأخبار، وكأن الأخبار لا تنسخ، لأن الخبر لو نسخ فصل فيه، والاحتمالية الموجودة انتهت. فالجماهير خلافا لبعض المتكلمين قالوا بنسخ الأخبار، لكن غالب علماء الأصول لا يوقعون النسخ في الخبر. فالذين قالوا بأن التخصيص لا يدخل في الخبر قاسوا هذه القضية على قضية النسخ، والأصل عندهم الصورة التي قيست عليها أو الأصل في تكوين هذه الصورة الاحتمالية الموجودة في صلب الخبر، لأن الخبر لو لم يكن فيه احتمالية لخرج إلى دائرة إما للصدق وإما للكذب، لكن طالما أن فيه الاحتمال يبعد عن الاستدلال، لا يستدل به أصلا. ثم قال الإمام على هذا الكلام وهذا خطأ، لأن قد بينا في التخصيص بيان ما لم يرد باللفظ العام في معنى التخصيص، وقد يكون العموم في الأوامر والعموم في النواهي والعموم في الأخبار، وهذا استعمالات العرب قديما. قد يرد اللفظ خبرا عند العرب قديما ويعم كل من أخبر به عنه، فإذا خرج اللفظ عن ماهية العموم في الخبر إلى بعض الأفراد دون البعض عند العرب يسموه تخصيص، فإن كان واقع عند علماء اللغة فيقع عند علماء الشرع، لأن هذه أحد طرق تحصيل الدلالات مش أهل اللغة. فإن كان أهل اللغة أوقعوا هذا الكلام التخصيص أو الألفاظ عموم الألفاظ في الأخبار، فإن كان عموم الألفاظ في الأخبار أخرج منه البعض دون البعض وهذا واقع في اللغة بلا خلاف، فإن باب أولى يقع في الشرع، وهذا يصح في الخبر كما يصح في الأمر والنهي. ثم قال فصل: ويجوز التخصيص إلى أن يبقى من اللفظ العام واحد. هذه قضية عند علماء الأصول تناقش من باب التخصيص لما يتم المخصص أقل من المخصص منه أم أكثر من المخصص منه. قل دخل الطلاب إلا طالب، الطالب ده أقل من مجموعة الطلاب اللي دخلت، لأن العام مجموعة الطلاب. إيه المخصص، عدم الدخول ولا الدخول؟ عدم الدخول. اختلف علماء الأصول هل المخصص يكون أقل من المخصص منه، اللي أنا حميزه التمييز ده جزء من كل ولا كل من جزء. ويجوز التخصيص إلى أن يبقى من اللفظ العام واحد، أي جزء من كل وكل من جزء، جزء من كل وكل من جزء. وقال أبو بكر القفال من أصحابنا أحد أئمة الشافعية الكبار الذين لهم شرح على الرسالة وإلى الآن لم نرى مخطوط هذا الكتاب، أحد الشروح الستة لكتاب الرسالة، وهي الفترة التي بين وضع الرسالة وبين وضع كتاب العمد في أصول الفقه. لو رجعتم المقدمة لتاريخ أو تسلسل علم أصول الفقه كان واحد من الستة أبو بكر القفال الشاشي، له شرح الرسالة وله أصول أخرى اسمها أصول الشاشي غير أصول الشاشي الحنفي، عشان بعض الطلبة بتلخبط بين الشاشي الحنفي وبين أبو بكر القفال الشاشي. هذا أصول الشاشي الشافعي هي شرح الرسالة، هذه غير موجودة. أصول الشاشي الحنفي موجودة ومطبوعة مرات. يجوز التخصيص في أسماء الجموع إلى أن يبقى ثلاثة ولا يجوز أكثر منه. الخلاف برضو في الأكثرية والأقلية، بعض آراء عند الشافعية قالوا نخصص حتى نصل إلى ثلاثة لأنه أقل الجمع عندنا ثلاثة، حتى يقال أن المميز مميز من مجموع، لكن لو كان واحد ولا اثنين على الخلاف الموجود يبقى مميز من قليل، فكيف تصح عملية التمييز من قلة؟ يجوز التخصيص في أسماء الجموع إلى أن يبقى ثلاثة ولا يجوز أكثر منه. يبقى أي الذي يفضل بعد عملية التخصيص من العموم، ما التخصيص بيكون من عام. كان عندنا 10 طلاب، ممكن نقول دخل الطلاب إلا 7، ده معنى إلا 3 لغاية 3، لأن عايز يقول إن التخصيص من مجموع، وكلمة مجموع لا تطلق عندهم إلا على أقل الجمع، وأقل الجمع عندهم 3، فقال نبقى إلى 3 خلافا إلى باقي الشافعية، قالوا إلا 1 خلاص. والدليل على جواز ذلك، جواز التخصيص من أسماء الجموع، هو أنه لفظ من ألفاظ العموم، وكل عموم يجوز فيه التخصيص، كل عموم يجوز فيه التخصيص. فإن كان لفظ أو أسماء الجموع من العموم، والتخصيص وارد على العموم، يبقى يارد في ألفاظ أو في أسماء الجموع. يبقى الدليل على جواز ذلك، وذلك يشير إلى التخصيص في أسماء الجموع، هو أنه لفظ من ألفاظ العموم. هذه القضية اختلف فيها بعض الشوافع مع جمهور علماء الأصول. تفضلك. فجواز التخصيص من ألفاظ أسماء الجموع جائزة عند الشرازي وبعض الشوافع خلافا للجمهور، فجاز تخصيصه إلى أن يبقى 1. دليله الأسماء المبهمات كمن وما، كمن وما، من فصل. وإذا خص من العموم شيء، شيء لم يصر اللفظ مجازا فيه أو فيما بقى، فيما بقي، وإذا خص من العموم شيء لم يصر اللفظ مجازا فيما بقي، وقالت المعتزلة يصير مجازا، وقال الكرخي إن خص بلفظ متصل كالاستثناء والشرط لم يصر مجازا، وإن خص بلفظ منفصل صار مجازا، وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري. بعد إتمام عملية التخصيص، هل يجوز القول على اللفظ أنه ما زال عام؟ اختلف العلماء في إطلاق اللفظ بعد التخصيص، هل يسمى بالعموم، هل ما زال نسميه عام، ولا نسميه عام مخصوص؟ فقالوا يسمى عاما البعض، والبعض قال لا يسمى عام. طب ما زال اللفظ الذي ورد فيه التخصيص عام، قال يطلق عليه ذلك من باب المجاز، وإلا لو قلنا أنه حقيقة، ده عند القائلين بالمجاز والحقيقة، لو قلنا أنه حقيقة فأين وجود التمييز أصلا؟ فين عملية التخصيص؟ فين عملية التمييز؟ لو أثبتنا أن اللفظ ما زال عاما إلى الآن بعد إتمام عملية التخصيص، فأين وقعت عملية التخصيص؟ فيصح إطلاق العموم مجازا فيما بقي من عملية التخصيص. خصصنا بعض من كل، الكل يصح إطلاق عليه لفظ العام ولا لا يصح إطلاق عليه لفظ العام؟ قالوا يصح إطلاقه مجازا ولا حقيقة؟ مجازا عند القائلين بالمجاز، وحقيقة عند من؟ عند عدم القائلين بين الفارق وبين الحقيقة والمجاز. طب إزاي حقيقة وإزاي مجاز؟ من قالوا بالمجاز؟ قالوا لأن ما فضل هذا الكل إلا بعد تمييز البعض، فاللفظ باق على أصله. طب اللي خرج اللفظ ولا من استغرقه اللفظ؟ يبقى لا داعي أو لا صلة بين التمييز وبين اللفظ، ولكن التمييز جاء فين؟ في المستغرقين، في الذين شملهم هذا اللفظ. فما زال اللفظ باق على عمومه كما هو، لكن عملية الاستغراق بين اللفظ وبين من شملهم هذا اللفظ هي التي تتم فيها عملية التخصيص. لهذا قال المصنف: إذا خص من العموم شيء لم يسر اللفظ مجازا فيما بقي. فيما بقي ليه؟ قال: لأن ما بقي كان دليلا على عملية التمييز، على عملية التخصيص، لأنه لم يكن وجود لعملية التخصيص لكان اللفظ كما هو قبل وجود التخصيص، وما زال، يبقى ما فيش عملية تخصيص أصلا. اختلف مع البعض، قالت المعتزلة: يصير مجازا لأن ما زال اللفظ كما هو. وقال الخرقي من الأحناف: إن خص بلفظ متصل، وهو نوع من أنواع الاستثناء، أي إذا اتصل المخصص بالمخصص منه، فهو على لفظه الأصلي، وإن انفصل فهو على خلاف لفظه الأصلي. إيه يعني المتصل وإيه يعني المنفصل؟ التخصيص المتصل هو خروج البعض من الكل مع اتفاقهم في الصفات، والمنفصل خروج البعض من الكل مع اختلافهم في الصفات. لما نظرنا إلى قضية آدم وسجود الملائكة لآدم وعدم سجود إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر، هذا تخصيص. منفصل ولا متصل؟ منفصل. ليه؟ لأنه استثناء من السجود مع اختلافهم في الأصل. طب إيه الدليل على اختلافهم في الأصل؟ إن إبليس كان من الجن، يبقى خرج عن دائرة الملائكة. يبقى الاستثناء المتصل الشرط فيه خروجه بالتمييز، خروجه بالتخصيص مع اتصاله في الصفات. المنفصل خروجي أيضا بالتمييز أو بالتخصيص مع اختلافه في الصفات. إن اتصل فما زال الأصل على عامه، وإن انفصل أصبحت عندي قضيتين، لفظ عام ولفظ خاص. فقالوا في قضية الاتصال جاز فيه أن يقول مجازا، وفي قضية الانفصال لم يقل فيه بالمجاز لوجود شيئين اثنين، شيء واحد اسمه عموم وشيء تاني اسمه تخصيص أو تمييز. فالدليل على المعتزلة خاصة هو أن الأصل في الاستعمال الحقيقة، والدليل على من فرق أن قد وجدنا الاستثناء والشرط في الاستعمال كغيرهما من أنواع الكلام، فدل على أن ذلك حقيقة. والدليل على الجميع أن اللفظ تناول كل واحد من الجنس، فإذا خرج بعضه بالدليل بقي الباقي على ما اقتضاه اللفظ وتناوله، فكان حقيقة فيه، فأرجع الكلام إلى أصل كلامه الأول في أنه إذا تمت عملية التخصيص أو عملية التمييز انفصل اللفظ بين عام وبين مخصص، كانت فيه عملية تخصيص بأداة تخصيص معينة، أطلق عليه لفظ جديد مستعمل عند العرب استعمال جديد، فكانت ماهيته ماهية جديدة، فأطلق عليها اسم جديد للمسمى الجديد الذي تم عليه. هذه عملية عموم وهذه عملية خصوص. ثم قال: باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز. الباب الأول الذي عقده المصنف في قضية التخصيص يفرق فيه الإمام بين تعريف التخصيص، أين يتم التخصيص، وإذا تم التخصيص في المسألة الأخيرة ما بقي بعد عملية الخصوص، هل ما زال على عامه أم أنه يخص الأفراد الذين استثنوا منهم المخصصون. خصصنا بعض الطلاب 3 من 10، طب 7 الباقين هل نحسب أن العام أصبح خاصا فيهم أم أن العام ما زال عاما عليهم؟ هو عايز يفرق لك بين الثلاث نقاط دي، تعريف التخصيص إيه وفين بينزل التخصيص، وبعد إتمام عملية التخصيص من بقي من الخصوص ما زال على عامه أم هو مخصص فيه، عشان هيدخل في دائرة ما يجوز فيه التخصيص وما لا يجوز فيه التخصيص. وجملته أنه يجوز تخصيص ألفاظ العموم، وأما تخصيص ما عرف من فحوى الخطاب كتخصيص ما عرف من قوله عز وجل فلا تقل لهما أف فلا يجوز. ألفاظ العموم من المنطوقات، اسم الجموع، اسم المعرف، أسماء المبهمات، هذه السياقات الأربعة، هذه من المنطوقات، متى نطق بها اللسان حكمنا عليها أنها دي من ألفاظ العموم. طيب، قد يفهم من العموم مفهوما آخر، والمفهوم ما أدرك في الذهن من السياق لا من المنطوق، ما أدرك في الذهن من السياق لا من المنطوق. طيب، هل ما يدرك من المنطوق يعامل معاملة ما يدرك من المفهوم؟ الفقهاء قالوا لا، لأن علماء الأصول قالوا أن ما يفهم من المنطوق أدل وأصرح مما يفهم من المفهوم. ليه؟ لأن في استعمالات العرب لو الدلالة متساوية بين المفهوم والمنطوق ما وجدنا شيء اسمه منطوق وشيء اسمه مفهوم. ليه فرقنا بين الاثنين طالما أن الدلالتين متساويتين؟ طالما أن أنا باخده من المفهوم زي اللي باخده من المنطوق، ليه أسمي ده منطوق أسمي ده مفهوم؟ فكان أحرى على العرب أن تساوي بين اللفظتين، وده محال. فالعرب فرقت لي بين ما يخرج من المفهوم وبين ما يخرج من المنطوق، وبالتالي في الأحكام الشرعية اختلفت الأحكام الشرعية بين المنطوق والمفهوم. قد يرد النص بنطق ويفهم منه حكم آخر. احنا مثلنا بحديث أحمد إنما التصفيق للنساء، الحكم فيه إيه؟ إباحة التصفيق للنساء، مفهومه حرمة التصفيق للرجال. اختلف الحكمين علشان السياق أداني بمنطوق حكم دلالة أدتني حكم، وبمفهومه أدتني دلالة تانية أدتني حكم تاني خالص. فطالما اختلفت الدلالة بين المنطوق والمفهوم يبقى في اعتبار لحاجة اسمها منطوق واعتبار لحاجة اسمها مفهوم. طيب، ألفاظ العموم منطوق ولا مفهوم؟ منطوق. هل يجوز التخصيص بما يرد من عموم ألفاظ العموم؟ هذه المسألة. اكتب أي حاجة تبقى في ورقة، تبقى في ورقة، تبقى في ورقة، تبقى في ورقة، عشان ممكن تسأل سؤال حنقوله بعد كده. اصبر، أنا عايز أصور المسألة الأول. ألفاظ العموم من المنطوقات، قد يكون من هذا المنطوق مفهوم، فإن جاز التخصيص للعموم، عندنا جواز تخصيص العموم، فهل يجوز تخصيص المفهوم من العموم؟ دي أول قضية تكلم فيها الإمام. فحوى الخطاب هو مفهوم الخطاب، فحوى الخطاب مفهوم الخطاب، وحناخد المعنى في المفهومات بعد كده. فتكلم الإمام فقال، وجملته أي التخصيص أنه يجوز تخصيص ألفاظ العموم على أساس أن الألفاظ منطقات، وأما تخصيص ما عرف من فحوى الخطاب كتخصيص ما عرف من قوله عز وجل فلا تقل لهما أف، فلا يجوز، لأن ما يعلم بالمفهوم محتمل وما يعلم بالمنطوق مؤكد، فجاز تخصيص المؤكد وتخصيص المحتمل فيه خلاف اللي هو الخبر، مش كده؟ عشان كده هو بدأ بالقصة، بدأ بالتدريج، قال لك تخصيص الخبر فيه خلاف لأنه محتمل. طب المفهوم محتمل، قد يأتي إنسان ينكر المفهوم تماما أو يأتي بمفهوم آخر غير المفهوم الذي جئت به فيترتب عليه حكم آخر غير حكمك تماما. فإن كان دخل فيه الاحتمال، أنا عندي وجود التخصيص في الخبر للاحتمال في كلام، نفس هذا الكلام سينطبق على إرادة التخصيص على المفهومات لورود الاحتمال فيها. ثم قال لأن التخصيص إنما يلحق بالقول النطق الصريح، وهذا معنى القول اللي هو المفهوم. إن كان المنطوق قول فالمفهوم معنى للقول، وهذا معنى القول أي المفهوم يعني. ولأن تخصيصه نقد للمعنى الذي تعلق المنع به، إن كان النهي وارد في اللفظ وأتيت بمفهوم يخالف هذا النهي كحديث أحمد، هنا إباحة فعل وحرمة فعل، الحكم في منطوقه بالإباحة وفي مفهومه بالنهي، فتأرجح من النهي إلى الإباحة بين المفهوم والمنطوق، فكيف تخصص المفهوم والاحتمالية بين الضدين؟ مش احتمالية كمان مقبولة، لا دي احتمالية بين أقصى اليمين وأقصى الشمال، هترجح بينهم إزاي؟ لو كان عندك احتمالين أحده الاحتمالين دول أظهر من الآخر ممكن نقول ده ظاهر النص، لأن الظاهر وجود احتمالان أحدهما أظهر من الآخر في الدلالة. لكن لما تبقى الدلالة بين نقيضين، واحدة في اليمين والتانية في اليسار تماما، هتجمع بينهم إزاي؟ ليه رجحت اليمين على الشمال أو العكس؟ فطالما أن الاحتمال بهذه الصورة انعدم التخصيص، لأن الاحتمال بيسموه العلماء احتمال واسع لا مقابلة بينهما. ولأن تخصيصه نقد للمعنى الذي تعلق المنع به، نقد المعنى للقول المصرح به المنطوق، فكان المفهوم شيء والمنطوق شيئا آخر. ألا ترى أنه لو قال ولا تقل لهما أف ولكن اضربهما كان ذلك مناقضة؟ فصار كتخصيص القياس. تخصيص القياس تخصيص لنص ثبت عن طريق العقل، فقد يأتي عقل آخر ينقض العملية من الأصل. إذن العام الذي ثبتت به عملية القياس عملية قياس مظنونة، فكيف تخصص ما هو مظنون أصلا فيه كلام؟ لأن المجال لإدراك المفهومات أو العمل في القياسات الأصل فيه العقول، واختلاف العقول عندنا أصل، فاختلاف الآليات أو الفهوم اللي بتنبني على هذه العقول بالتالي لابد أن تكون فطرية موجودة لاختلاف العقل. ما عندي شيء قطعي في هذه القضية إلا مسلمات في العملية نفسها، أما في التطبيق بتختلف، فقد يرى هذا في القياس علة أنت تجيب علة تانية غيرها خالص تماما. يبقى إذن العملية لو تمت بين اثنين مختلفين في آلية الإدراك يبقى اللي حينبني عليها بين الاثنين مختلف، يبقى منين خصصت بين مختلفين وارد فيهم الاحتمال؟ نفس الكلام الذي يطلق على الخبر يطلق على كل ما يتعلق الشبه بينه وبين الخبر، خلاص. فقال ألا ترى أنه لو قال ولا تقل لهما أف ولكن اضربهما كان ذلك مناقضة؟ فصار كتخصيص القياس. ثم قال فصل، وأما تخصيص دليل الخطاب هو المفهوم سمى فحوى الخطاب، ثم دليل الخطاب سمى مفهوم النص على المسميات أو على الأسماء التي سنعلمها فيما بعد. وأما تخصيص دليل الخطاب فيجوز لأنه كالنطق فجاز تخصيصه. مفهوم النص دليل كالنص تماما عند البعض، هل دليل منفرد بحاله مستقل أم دليل تابع؟ إن كان الدليل تابعا ودليله صح اعتباره كدليل يسموه علماء دليل الخطاب، أما إذا انفرد بحاله بالحكم يسموه فحوى الخطاب. هنعرف كلامنا بالتفصيل بعد كده، بس أنا عايز أفرق بين المسألة التي تكلم فيها في فحوى الخطاب قال لا يجوز التخصيص، وفي دليل الخطاب قال يجوز التخصيص، مع أن الاثنين من أنواع المفاهيم. فحوى الخطاب دليل مستقل بذاته، في حديث أحمد لما نقول حرمة التصفيق على الرجال لما فهم من النص، فأصبح المفهوم دليلا بمفرده. أما ولا تقل لهما أف دليل الخطاب هنا تابع ولا مستقل؟ تابع. فنقول حرمة الضرب من باب بيان النهي عن التأفيف، لأن ما عنديش نص بالضرب، فسمينا المفهوم هنا دليل الخطاب، وسمينا المفهوم في القضية الأولى فحوى الخطاب. كأن الدليل في قضية التصفيق ما فهم من المنطوق، ما أخرج من المنطوق، والدليل في قضية الضرب ما كان لزوما على الدليل. إن قال تعالى ولا تقل لهما أف، فإن باب الأولى يكون الضرب. نعم سيدي، نعم، هو قياس الأولى زي ما قلت. هو قياس بيسموه العلماء قياس الأولى. خلاص. وأما تخصيص دليل الخطاب فيجوز، لأنه دليل مستمد إلى نص منطوق، لأنه كالنطق فجاز تخصيصه، لأنه كالنطق تماما فجاز تخصيصه. فإذا قال في سائمة الغنم زكاة فدل على أنه لا زكاة في المعلوفة، جاز أن يخص لا زكاة في المعلوفة فيحمل على المعلوفة دون معلوفة، يعني معلوفة ومعلوفة، عندك كذا نوع من المعلوفات، في معلوفة تكتر ومعلوفة لا تكتر، هذه من أنواع البهائم، نوع من المعلوفات تكتر تحتاج إلى علف مرة في السنة مثلا، وباقي السنة من العلفة الأصلية، وعندك معلوفة يوميا لا تكتر عايزة كل يوم تأكل، هل هذه مثل تلك؟ إن كان الأصل قال في سائمة الغنم زكاة، السائمة اللي هي غير المعلوفة، طب المعلوفة على جزئين، جزء يقرب من السائمة وجزء يبعد من السائمة، أيهما يدخل في مفهوم النص؟ عشان كده جاء الإمام فقال جاز أن يخص لا زكاة في المعلوفة فيحمل على معلوفة معينة، وهي المعلوفة التي يستمر علفها دون معلوفة، المعلوفة الأخرى اللي هي التي هي أقرب إلى السائمة التي يقوم صاحبها على علفها مرة، ثم هي تكتر بعد ذلك مرات فتأكل في العام مرة، فهل الكلفة الكلفة الموجودة في من يقوم صاحبها عليها باستمرار تساوي الكلفة أو الكلفة الموجودة في من يقوم صاحبه عليها مرة في العام؟ فيختلف الحكم من هذه إلى تلك. ثم قال فصل: وأما النص فلا يجوز تخصيصه كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة يجزئك ولا يجزئ أحدا بعدك. النص هو الذي لا يحتمل إلا حكم واحد، لا يحتمل إلا حكم واحد. أبو بردة في قضية من قضايا الحج نسك قبل، تعرفين القضية دي ولا؟ نعم، نسك قبل الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بجزعة أقل في السن الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم لقضية الهدي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل تجزئ عني؟ فقال تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك، أي بعد كده لا. يسموها بعض العلماء حادثة عين، يسموها خاصة حكم، يسموها نص، لأنه دل الحكم على أن هذه خاص في أبي بردة فقط ليس إلا. فجاء المصنف هنا بهذا المثل حتى يقول ما احتمل رأي واحد لا يجوز تخصيصه، ما احتمل رأي واحد اللي هو النص وجاء نصا فيه على الحكم لا يجوز فيه التخصيص، لأن التخصيص أن يخرج بعض ما تناوله اللفظ، وهذا لا يصح في النص على شيء بعينه، إن كان النص دل على حكم بعينه خصوصية لأبي بردة، كيف أخرج أو أخرج من هذا النص فرد دون آخر؟ هو ما دخلش فيه غير واحد، يبقى هو القضية نص على فلان بعينه، يبقى هل يترتب فيه أحد معه؟ قل هذا مثال أو نظير كما يقول بعض الأصوليين، نقول لا، النص لا يجوز فيه التخصيص، أو اللفظ الوارد بحكم واحد لا يحتمل إلا هذا الحكم لا يجوز فيه التخصيص. فصل. وكذلك ما وقع من الأفعال لا يجوز تخصيصه لوجود الاحتمال، لأن الفعل دلالته أقل من النطق، فقد يحتمل ويحتمل. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلة يدور حكمها بين الوجوب والندب، فكيف تخصص بحكم الوجوب أو تخصص بحكم الندب؟ إن خصصته فأنت رجحت أحد الاحتمالين على الآخر. فلوجود الاحتمال الموجود في قضية الفعل نخرج منه أو نخرج منه قضية التخصيص. وكذلك ما وقع من الأفعال لا يجوز تخصيصه لما بينا فيما تقدم أن الفعل لا يجوز أن يقع على صفتين، في احتمالين، احتمال بصفة الوجوب واحتمال على صفة الندب، فيخرج إحداهما بدليل، فإن دل الدليل على أنه يقع لم يقع إلا على صفة من الصفتين لم يكن ذلك تخصيصا، ولكن يسمى عند العلماء بالمجمل الذي أجملت فيه دلالتين، أجملت فيه دلالتين اثنين، فاحتملت دلالة كذا واحتملت دلالة كذا، احتملت دلالة الوجوب واحتملت دلالة الندب، فكونك ترجح دلالة على أخرى تبين أن النص هنا وارد في هذه الدلالة، لكن هذا لا يسمى تخصيص، لأن وجود الصفتين يؤرجح الدلالة بين صفة وصفة، فلا تخصص دلالة عن الأخرى إلا بدليل، إذا خصصت لا تسمى تخصيص ولكن تسمى عند العلماء بالبيان، لأن ورود الصفتين أو الرأيين أو الدلالتين في هذا اللفظ يسمى إجمال ولا يسمى عام، يسمى إجمال ولا يسمى عام على ما سنراه في المجمل. ثم قال: باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز. هو تكلم في قضية أين يقع المخصص وكيف تتم عملية التخصيص وفي أي الأساليب تكون العملية ناجحة ونستطيع أن نحكم عليها بأن هذا التخصيص صحيح. ثم قال: بأي الأمور تخصص؟ في العموم قلنا للعموم ألفاظ، إذا رأيناها حكمنا على اللفظ أنه عام. طب هل في التخصيص ألفاظ أيضا؟ العلماء حددوا في التخصيص عبارات معينة تساوي ألفاظ العموم عند علماء الأصول، فعقد المصنف هذا الباب حتى يبين ما يجوز به التخصيص، الأشياء التي من خلالها تتم عملية التخصيص، متى ذكرت في الآية أو في النص أو في الحديث حكم عليها بأن هذا النص خاص. والأدلة التي يجوز التخصيص بها ضربان: متصل ومنفصل. فالمتصل ما اتصل المخصص والمخصص منه، ما اتصل المخصص والمخصص منه، منه من ضمن أساليبه الاستثناء، هو الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، وله أبواب تأتي إن شاء الله، إن شاء الله تعالى وبه الثقة. فالمتصل قلنا اتصال المخصص والمخصص منه في صفات معينة، الانفصال عكسه. قال: من الأساليب التي تأتي فيها عملية الاتصال الاستثناء بأدواته، الشرط بأدواته، التقييد بالصفة، التقييد بالصفة. قد تكون في قضية الاستثناء والشرط العملية بارزة واضحة لأنها أدوات، متى وجدت أداة من أداة الاستثناء قلت هذا استثناء متصل، مثلا إن رأيت أن تحكم عليه الأول استثناء متصل قل ده أسلوب من أساليب التخصيص، تحكم عليه الأول استثناء متصل وبعدين تقول لي ده أسلوب من أساليب التخصيص. في الاستثناء والشرط واضحتان، لكن في التقييد لابد من أن تكون الصفة مواكبة للموصوف. نردد خلف الأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا لا أكثر من إراد الأمثلة حتى لا أعلق الذهن بالمثال. الأصول اختلفت كما قلنا في المقدمة على منهجين في الكتابة أو في التصنيف بين علماء المتكلمين أو الشافعية أو الجمهور وبين علماء الأحناف. الأخر الأحناف أكثروا من إراد الأمثلة لأن كانت الفتاوى أصل في عملية الأصول عندهم، فكانت الفتوى يقعد منها الأصل، بخلاف المنهج الثاني منهج المتكلمين أو منهج الجمهور أو الشافعية، قاعد القواعد التي توضع عليها كل الأمثلة. فبالتجربة لما كنا نمثل لكل قاعدة أصبحت القاعدة محفوظة ومحفورة في ذهن الطالب أو الطالبة بالمثل الذي ضرب. لو أراد أن يخرج من هذا المثل إلى مثل آخر تاه الطالب. عشان كده بنحاول نتكلم في القاعدة إما عقليا وإما نقليا حسب ما قال العلماء في الكتب والمصنفات، ده النقل الذي يعني أبغيه، أو عقلي بضرب أمثلة العقلية. حتى إذا وجدت القاعدة دي تنطبق على أي مثل فقهي آخر يصح فيها القاعدة أو لا تصح فيها القاعدة. فأنا ما بحاولش أكثر من عملية ضرب الأمثلة من هذا الباب فقط، علشان ما تاخدش يعني ما ترتبش دماغك على قضية إن ده المثال ده مربوط بده، هتبقى أنت حافظ مش فاهم ومش عايزين دارة الحفظ. بس عشان برضو بناتنا بعتين ورقة عايزين أمثلة زي الأمثلة، حضرتك بتذكر في بعض الحاجات أمثلة وفي بعض الآخر لا. أنا لما ألاقي دماغي اللي قدامي تاهت بحاول أديله مثال عشان يصحى، بس عشان يفهم القاعدة ماشية إزاي. لكن مش كل حاجة هندي فيها مثال. لو هو صاحب الكتاب بنذاكر أمثلة في وسط الكتب، لأن هذه ضربة المتكلمين. افهم القواعد بس، تطبق إزاي جات إزاي وتطبق إزاي ونتيجتها إيه، بس أنت هتاخد تطبقها عندك في النصوص الموجودة للفقه. دي قضية تانية، مفهوم؟ احنا في ندرة في ذكر الأمثلة من هذا الباب فقط ليس إلا يعني. فالمتصل، قال المصنف، فالمتصل هو الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. قلت في الاستثناء مجموع إلا وأخواتها أدوات الاستثناء، والشرط كذلك، فيسهل على الطلاب متى وجدت هذه الأدوات أو تلك عرف هذا الأسلوب، إما أسلوب استثناء أو أسلوب شرط. التقييد، عرف المصنف فقال التقييد بالصفة أن يقيد الحكم الوارد في النص بصفة معينة. هذه الصفة لابد أن يكون لها رابط بينها وبين النص، بين الحكم الموجود. هديكم مثال حديث عائشة صحيحين، لفظ البخاري أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل العباءة، هذه صفة، أهل العباءة صفة، صفة واردة في النص، فانبنى عليها حكم عند نص العلماء تقريبا، انقسم في هذا الحديث العلماء إلا فريقين، فريق قال بجواز أو بسنية غسل الجمعة، وفريق قال بوجوب غسل الجمعة. من خص هنا الأمر بأهل العباءة فقط، لأن قالوا هذا مقيد بالصفة. ليه؟ لأن في رابط بين الحكم اللي هو الغسل بين وجوبه وندبه وبين لبس العباءة، فقالوا هذه الصفة قيدت هذا الحكم، فكان هذا أسلوب من أساليب التخصيص. يبقى لابد أن تكون الصفة لها رابط مع الحكم. حديث الصديق أيضا في البخاري، هذا مثال ثاني عشان ما تزعلوش بس يعني، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء فهو في النار، فكان الصديق يتعهد ثياب، يعني يمسك بطرف ثيابه، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس من ثياب قومي، فقال لست منهم يا أبا بكر. يبقى صفة الخيلاء انتفت عن مين؟ يبقى قيد الحكم بين بالصفة، فالصفة كان لها رابط مع الحرمة، الحكم المبني على النص. يبقى المقيد أو التقييد بالصفة الذي يصح به عملية التخصيص أن يكون هناك رابط بين الصفة وبين الحكم المبني على هذه الصفة. يعني كأن الصفة لو انتفت من التقييد انتفى الحكم. ولهذا قال جماهير أهل العلم كما قال النووي، لو انتفت صفة الخيلاء في إسبال الثياب انتفت الحرمة. وبه قال المالكية والشافعية مع الحنابل مع الأحناف، ورواية عند الإمام أحمد، رغم أن الرواية الراجحة الحرمة في مذهب الحنابلة. مفهوم؟ يعني الصفة هي الدعيمة الرئيسة في قضية بزوغ الحكم عليها. أما إن كانت الصفة تتأرجح يعني يحتمل أن يخرج عليها الحكم أو لا يحتمل، فقد لا يكون مقيد بالصفة، وبالتالي لا يكون من أساليب التخصيص. مفهوم؟ ولها أبواب تأتي إن شاء الله في المفهومات، لأن عندنا المفهومات هناخدها ستة، منها المفهوم المقيد بالصفة، مفهوم الصفات أو مفهوم الصفة كما يسميه البعض. وأما المنفصل فضربان، من جهة العقل ومن جهة الشرع كان انفصاله عما خصص منه إما من جهة العقل، العقل قضى بذلك، أو الشرع نص عندي قضى بذلك. فالذي من جهة العقل ضربان صنفان، الأول ما يجوز ورود الشرع بخلافه، لأن القضية قضية عقلية، قضية عقلية، وذلك ما يقتضيه العقل من براءة الذمة من التكاليف. فهذا التكاليف دي كلمة أنا عايز توضيح مش موجودة في الكتاب. فهذا لا يجوز التخصيص به، لأن ذلك إنما يستدل به لعدم الشرع، فإذا ورد الشرع سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع. عند عدم ورود الدليل على حرمة أو إباحة فعل معين، الأصل البراءة الأصلية. البراءة الأصلية يحكم فيها العقل. المتكلمون فتحوا المجال فيها كثيرا في هذه القضية، ودخلوا فيها أو أدخلوا فيها قضية التحسين والتقبيح، الحسن والقبيح. فما حسنه العقل من غير ورود للشرع كان حسنا، وما قباحه العقل من غير ورود للشرع كان قبيحا. بغض النظر، عشان تسمع كويس، طيب تفضل. فالأصل عدم ورود الشرع. طيب قضية عدم ورود الشرع هذه هي القضية الأصل، قد يرد الشرع بحكم غير الذي قضى به العقل، ماذا تفعل فيما قضاه العقل؟ طب هل هذه المسألة متحققة الآن؟ متحققة عند فين؟ إمتى تتحقق هذه المسألة؟ عند عدم ورود النص للفقيه فيحكم بالبراءة الأصلية في الحكم الشرعي. فإذا بنى بعد ورود الحكم الشرعي أمرا، يجب على الفقيه أن يعدل إلى النص أو الحكم الذي خرج من النص. طيب ما يجوز ورود الشرع بخلافه، أدخل فيه احتمال ولا ما أدخلش فيه الاحتمال؟ ها؟ أدخل فيه احتمال ولا ما أدخلش فيه احتمال؟ أدخل فيه الاحتمال، يبقى يدخل بين قضية التخصيص ولا يدخل في غير التخصيص على الخلاف الموجود في أن ما ورد فيه الاحتمال يجوز فيه التخصيص أو لا يجوز. احنا عندنا الرأيين، نتكلم عن الرأيين دلوقتي، لسه بالمسألة مش بنفصل فيها. خلاص، ده نوع من الأنواع التي تسمى بالاستثناء المنفصل من حيث العقل. العقل يقضي أن هذا الاستثناء منفصل. ليه؟ لأنه قد يرد الشرع بخلاف ما حكم به العقل. طيب الثاني، ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه، أي سيأتي الشرع بما يؤيده. يبقى ده في احتمال، فيش احتمال، في تأكيد كده القضية دي. وذلك مثل ما دل عليه العقل من نفي الخلق عن صفاته فيجوز التخصيص به، ولهذا خصصنا قوله تعالى الله خالق كل شيء في الصفات، وقلنا المراد ما خلا الصفات، لأن العقل قد دل على أنه لا يجوز أن يخلق صفاته فخصصنا العموم. خالق كل شيء، هل كلمة شيء على نكرتها يجوز أنها تدخل في عمومها صفات الله عز وجل؟ ها، العقل يقضي بخلاف ذلك، وجاء الشرع فأيد ما حكم به العقل، فكان هذا منفصل من جهة العقل بإيه؟ بما ورد الشرع بتأييده. ورد الشرع فأثبت أن صفات الله غير مخلوقة، مفهوم؟ فجاء الشرع فأيد ذلك. ده ضرب أو صنف آخر من الصنفان اللذان يسمان عند أهل العلم بالمنفصل من جهة العقل. فصل، وأما الذي من جهة الشرع فوجوه. المنفصل الذي يقضي أنه منفصل من وجوه، نطق الكتاب والسنة، ما نطق ما صرح ما لفظ به الكتاب وكذلك السنة، والمنطوق ما كان أحرفا على اللسان لسمع لأصوات، إما من القرآن وإما من السنة. يعبر عنه عند الأصوليين بقال تعالى كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. خلاص، بخلاف أن يأتي إنسان ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا وكذا، دي بسميها إيه؟ حكاية فعل، حكاية فعل. لكن تساوي المنطوق الذي صرح فيه الراوي بأن النبي قال كذا، لا تساويه في الدلالة، لا تساويه في الدلالة. نطق الكتاب والسنة ومفهومهما، أي ما فهم من الكتاب والسنة، ما فهم من كتاب والسنة، والمفهوم يشترط له سياق يسمى بالنطق أو المنطوق. إن كان مفهوما منفردا بالحكم نسميه مفهوم مستقل، وإن كان مفهوم ليس بمنفرد عن النطق نسميه مفهوم تابع. مفهوم التابع كالنموذج الذي قال تعالى فيه فلا تقل لهما أف، عشان ده بيجوز فيه التخصيص لأنه بيسمى دليل الخطاب. أما مفهوم الخطاب يختلف عن دليل الخطاب، مفهوم الخطاب صح أن يكون دليلا منفصلا عما استدل به هذا المفهوم. وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره وإجماع الأمة والقياس، وأفعاله وتقريراته تابعة للكتابة والسنة، بمعنى لا يعدل إلى الفعل إلا في عدم وجود النطق. المسألة إن كان فيها نطق صريح صرح به النبي صلى الله عليه وسلم، وعندي فعل يتارجح بين الوجوب والندب، وعندي فعل هذا الفعل يتارجح بين الوجوب والندب، وعندي نطق صرح فيه بالوجوب، أقول عشان خاطر الاحتمالية الموجودة في الفعل يؤيد الدلالة كذا، ولا الأصل فيه النطق؟ عشان كده قدم المصنف نطق الكتاب والسنة، مفهوم الكتاب والسنة، الأفعال، التقريرات، ثم الإجماع الذي أجمعت عليه الأمة قاطبة، ثم القياس الذي يعتبر قياسا صحيحا بأركانه إذا توفرت فيه. ثم بدأ يذكر كيف تكون هذه العملية في كل من هذه الوجوه التي تكون بالشرع، فقال فأما الكتاب فيجوز تخصيص الكتاب به، أما الكتاب يجوز تخصيص الكتاب به، أي يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، القرآن بالقرآن، يجوز تخصيص القرآن بالقرآن، قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، خص به قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ويجوز تخصيص السنة به، أي بالكتاب بالقرآن، يجوز تخصيص السنة بالقرآن. ومن الناس من قال لا يجوز، والدليل على جوازه هو أن الكتاب مقطوع بصحته بصحة طريقه، والسنة غير مقطوعا بطريقها، غير مقطوع بطريقها بمعنى إيه؟ في الوصول، هذا وصوله ثابت قطعيا، وهذه السنة وصولها فيها كلام، فتارجحت بين المتواتر والأحادي عند البعض، أو بين الصحة والضعف عند البعض، خلاص؟ فما كان متواتر قطعا اختلف عما كان فيه احتمال بين القطع والظن، فاتفق بين علماء أهل السنة والجماعة على نسخ السنة بالقرآن، لأن القرآن يقدم السنة في أن وصوله قطعي، والسنة فيه احتمالية القطع والظن، فما كان قطعيا بالاتفاق يجوز أن يخصص ما ورد فيه الاحتمال بين القطع والظن. بنفس القضية إن كان المخصص قطعي والمخصص قطعي فأورد فيه تخصيص الكتاب بالكتاب، إن كان المخصص قطعي والمخصص إما قطعي وإما ظني فالقطعي أغلب جاز التخصيص فيه عند علماء أهل السنة والجماعة خلافا للبعض. ثم قال فإذا جاز تخصيص الكتاب به فتخصيص السنة به أولى، إن كان تخصيص القطع بالقطع متفق عليه فإن باب أولى تخصيص القطع بما هو أقل مرتبة يحتمل القطع ويحتمل الظني من باب الأولى. فصل فأما السنة فيجوز تخصيص الكتاب بها، وذلك قوله تعالى لا يرث القاتل، خص به قوله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم. احنا كنا نتكلم عن القطع والقطع والقطع لما يخصص قطعي أو ظني الاحتمالية، طب إذا عكس القضية إذا ورد قطعي وظني في يحتمل ده ويحتمل ده هل يجوز تخصيص القطعي؟ اختلف فيه العلماء على فريقين، فريق قال السنة لا تخص الكتاب، والصحيح أن السنة تخص الكتاب بشرط إن ثبتت إما عن طريق الصحة والضعف أو التواتر والأحاد، إن ثبتت السنة وحكمت عليها بأن السنة ثابتة جاز تخصيص الكتاب بها على الراجح من أقوال أهل العلم. وقال بعض المتكلمين لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، أي فرق بين ما هو قطعي من السنة وقاس على القطع والقطعي، أما ما هو ظني من السنة عندهم يسمى خبر الواحد، فلا يجوز تخصيص القطع بالظني، فقالوا السنة إن وردت بخبر الواحد لا يجوز تخصيص القرآن بها، هذا كلام المتكلمين. أما إن ثبت خبر الواحد عند أهل السنة والجماعة بسند صحيح جاز به تخصيص الكتاب بلا خلاف بين علماء أهل السنة والجماعة. وقال عيسى ابن أبان إن دخله التخصيص بدليل جاز تخصيصه بخبر الواحد، وإن لم يدخله التخصيص لم يجز. طيب نصلي ثم نكمل الحديث إن شاء الله.